بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى بنا الحديث عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سدد وقارب وغد وروح وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ. فهذا الحديث سبق بيان بعض معاني بعض الألفاظ، معذرة، سبق بيان معاني بعض الألفاظ الواردة في هذا الحديث في اللقاء الماضي، وهذه بعض الطرق وفيها زيادات في الألفاظ، وهي كلها تدور في جملة أن الإنسان عليه أن يكلف من العمل ما يطيق على ما يطيق على ما بيناه في اللقاء الماضي، وأن يسوس الإنسان نفسه. وهذا الحديث الذي معنا فيه أن العمل لا ينجي من النار، ولكن يشكل عليه نصوص أخرى تدل أن العمل سبب للنجاة من النار، كما في قوله سبحانه وتعالى: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وفي قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وما أشبه ذلك من الآيات. فهنا الجمع بين ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينجي أحدا منكم عمله، أن هذا أن العمل ليس على سبيل المعاوضة، يعني العمل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، العمل ليس سببا في دخول الجنة، ليس، معذرة، ليس ثمنا للجنة، ليس ثمنا للجنة، وإنما هو سبب لدخول الجنة. العمل ليس ثمنا لدخول الجنة، لأن الإنسان مهما قدم من الأعمال، مهما قدم من الأعمال، فإنه لا يستطيع أن يوفي الله حقه. ولذلك ورد في الحديث: من نوقش الحساب عذب. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أولم يقل الله سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ذلك العرض، ذلك العرض، يعرض الله عز وجل عليه عمله ثم ينجو في النهاية. أما إذا نوقش الإنسان الحساب عذب، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنعم عليهم بما لا يعد ولا يحصى: صحة في بدن، وأمن في وطن، وغذاء في سكن، لك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا نوقش الإنسان الحساب: ماذا فعلت في شكر نعمة البصر، في شكر نعمة السمع، في شكر نعم الجوارح عموما، وهل أديت شكرها، وهل استخدمتها في طاعة الله؟ فأعمال الإنسان لا توازي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه التي امتن الله بها عز وجل على الإنسان. فليس، ولذلك وعلى هذا يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: لا ينجي أحدا منكم عمله، يعني على سبيل المعاوضة. العمل ليس ثمنا، ليس ثمنا للجنة. وهذه مسألة عقدية بيختلف فيها أهل السنة مع المعتزلة، فالمعتزلة عليهم من الله ما يستحقهم فرقة من الفرق الكلامية الضالة، يرون أن العمل يعتبر ثمنا للجنة، وهذا طبعا يعني من ضلال عقيدتهم. وهذا الحديث يرد عليهم: لن ينجي أحدا منكم عمله، أي على سبيل المعاوضة، ليس ثمنا للجنة، ليس ثمنا للجنة، وإنما هو سبب. فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقول جزاء بما كانوا يعملون، هذه الآيات معناها أن العمل سبب في دخول الجنة. فالإنسان مطالب أن يأخذ بالأسباب، كما أن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات في هذه الحياة الدنيا في شأن الرزق وغيره، كذلك في شأن دخول الجنة، والجنة رزق. فمثلا في باب أخذ الأسباب، قال الله سبحانه وتعالى لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. معلوم أن امرأة نفساء لو هزت جذع النخلة لا تستطيع أن تنزل شيئا، بل ولو كانت سليمة ولكن هو أمر بالأخذ بالسبب، والنتائج أمرها على الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قادر أن يعطي عباده بسبب، وأن يعطي عباده بدون سبب، بل وأن يعطي عباده بضد الأسباب. قادر أن ينصر عباده المستضعفين بسبب، وهي قادر أن ينصرهم بدون سبب، وقادر أن ينصرهم بضد الأسباب. ولذلك قص الله عز وجل علينا قصص القرآن وما لاقه الأنبياء مع أممهم، وفيها نرى أن من الأنبياء من نصره الله سبحانه وتعالى بأسباب، ومنهم من نصره الله سبحانه وتعالى دون أسباب، ومنهم من نصره الله عز وجل بعكس الأسباب، بضد السبب. وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، كما كان في شأن موسى عليه السلام، فأن الله عز وجل أخبرها أنها إذا خافت عليه أن تلقيه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل. فامرأة تخاف على ابنها من الضيعة، على رضيع من الضيعة، تخاف عليه من أن تتخطفه الطير، تضعه في عرض البحر، في قارب في عرض البحر، إن نجا من الجوارح اللي بتطور زي الصقور أو غيرها لا ينجو من الأموات، وإذا نجا من الأمواج، وإذا نجا من الأموات ومن الأمواج معذرة ومن الجوارح، فهل ينجو؟ يعني سيذهب به البحر إلى مكان آمن ينجيه من فرعون الذي يطلب كل طفل في هذا الوقت ليقتله؟ ما الذي سيحدث؟ فقال: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. يعني الشخص اللي بيهرب منه هيروح له، يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا بضد كل هذا، ضد الأسباب. إذا خفت عليه ألقيه في اليم ضد السبب، يلقيه اليم بالساحل ضد السبب، يأخذه عدو لي وعدو له ضد الأسباب. الله يقص علينا هذا لنعلم مدى قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه قادر سبحانه وتعالى. فالشاهد، ولكن على الرغم من هذا، من أخذها بضد الأسباب اعتمادا على الله وثقة في الله سبحانه وتعالى، ما الذي حدث؟ حدث ما لا يتوقع، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني، فلم يستطع أن يقترب منه، أحبه وزوجته أحبته إلى غير ذلك. فلا، الشاهد يعني الله قص علينا هذا لنعلم قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه قادر، فنتعلق به سبحانه وتعالى لا نتعلق بالأسباب. لكن الله ربط الأسباب بالمسببات، فأمرنا إذا أردنا الرزق، أو إذا أردنا النصر على أعدائنا، أو إذا أردنا خير الدنيا والآخرة، أن نأخذ بالأسباب، لا نفرط في الأسباب. فإذا أخذ الإنسان بالسبب، الله يعطيه بقى بمقدار السبب، بأكثر من السبب، على وفق تقديره سبحانه. لكن مهم أن نفعل ما علينا. فترك الأسباب يقدح في التوكل، والأخذ بالأسباب مع الاتكال على الله هو من تمام التوكل. الخطأ أن يأخذ بالسبب ويعتمد عليه أكثر من اعتماده على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فهذا من الناحية العقدية. طيب، إذن الجنة هناك سبب لكي نعود إلى جنة الله سبحانه وتعالى، وإلى موطننا الأول في جنة الله سبحانه وتعالى. السبب هو الأخذ هو فعل الأعمال الصالحة. الأخذ بالسبب لدخول الجنة هو فعل الأعمال الصالحة. فمن أراد العودة إلى الجنة عليه أن يأخذ الجنة، ولذلك يحمل جزاء بما كانوا يعملون. أما هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن إياك أن تظن، لأن الله قال: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أو جزاء بما كانوا يعملون، أن هذا على سبيل المعاوضة. الباء هنا ليست باء المعاوضة أبدا، إنما باء السببية، بما كنتم تعملون سبب، باء السببية، بسبب أنك عملت فإن الله يعطيك الجنة. وإلا فأعمالنا لا، مهما عظمت فإنها لا تساوي الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالجنة غالية وأغلى من أن يدفع الإنسان ثمنها. لكن من رحمة الله بعباده المؤمنين الذين خلقهم في هذه الدنيا لحكمة بالغة، وهو أنه أراد أن يخلق خلقا يعبدوه سبحانه وتعالى اختيارا، مع وجود نوازع الخير ووجود نوازع الشر. فإذا اختاروا الله عز وجل مع وجود نوازع الشر، وتغلبوا على الفتن وعلى النفس الأمارة بالسوء وعلى الشيطان، وانقادوا إلى ما ينفعهم بين يدي الله عز وجل، وجاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا الفتن، ليصلوا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ويواظبوا عليها ويستمروا عليها، إذا فعلوا ذلك يعطيهم جزاء عظيما أكثر مما فعلوا بكثير في جنة الله عز وجل، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم. فهذا فضل من الله عز وجل، فتبين من هذا الفضل وهذا النعيم الذي يبين إن يعني أقل واحد يدخل الجنة من الجهنميين، آخر واحد يدخل من الجهنميين اللي هم تطهروا في جهنم بسبب ذنوبهم، وبعد أن تطهر آخر واحد هيخرج، فهيكون له الدنيا وعشر أمثالها. إذا كان هذا عطاء الله لآخر شخص هيدخل الجنة من اللي هيطهروا في النار، فما بالنا بأهل الجنة، ما بالنا بالسابقين، ما بالنا بأهل الغرف الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري الغابر في السماء، كما نرى نحن النجوم في السماء والكواكب في السماء ونحن على الأرض، كذلك أهل الجنة يرون أصحاب الغرف كما نرى نحن الكوكب الدري الغابر في السماء، لتفاضل ما بينهم في الأعمال، لتفاضل ما بينهم من عطاء الله سبحانه وتعالى. تخيل واحد قاعد كده واقف في الأرض شايف قصور موجودة في السماء بدل الكواكب وبدل النجوم، قصور موجودة في السماء، أصحاب الغرف هم أصحاب هذه القصور في جنة الله سبحانه وتعالى لتفاضل الأعمال. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حارثة ذاك الشاب الذي مات في بدر بسهم غرب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين سألت: أخبرني إن كان في الجنة صبرت، وإن لم يكن فيها لترين ما أفعل؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو هبلت يا أم حارثة، أو جنة واحدة؟ إنما هي جنان، وإنه لفي الفردوس الأعلى من الجنة. والجنة والمنازل العالية فيها منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تنال بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن خفت إذا مت يا رسول الله ألا أكون معك في الجنة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمجاورة هذه الكوكبة من أهل الفضل في جنة الله عز وجل مقرونة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب الذي ينال به الإنسان جزاء لا يستطيع أن يدفع ثمنه، لا يستطيع أن يدفع ثمنه. فهنا يبين الرسول هذا لكي لا يتكل الإنسان على العمل، وإنما يتعلق برحمة الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن عمله مهما كان عظيما فهو قليل في جنب الله سبحانه، وهذا يورث التواضع لله سبحانه وتعالى. ولذلك أول ذكر علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من عبادة الصلاة، وهي من أفضل ما يتقرب إلى الله به، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: الصلاة خير موضوع، فهي خير ما يتقرب إلى الله عز وجل به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أول ذكر بعد الانتهاء من الصلاة بيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، 3 مرات 3 مرات استغفار، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا التواضع، وأننا بعد العبادة لا نتكل على العمل، وأن هذا العمل قليل في جنب الله، وأن الله يستحق منا عبادة أفضل من هذه العبادة التي نؤديها، وخشوعا أفضل من هذا الخشوع، وإجلالا وإكبارا وتعظيما أثناء العبادة أفضل مما نحن فيه أثناء عبادتنا. فكأننا نستغفر الله لأننا نوقن أن الله يستحق أكثر من ذلك، فيكون المعنى: يا ربي هذه طاقتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أستغفر الله من هذا التقصير. والاستغفار يتضمن توبة، وكأني أنوي أن أكون في الصلاة التي تليها أفضل من هذه الصلاة من حيث الإنابة، من حيث الخشوع، من حيث الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا كله يندرج تحت شعور الإنسان بأن العمل ليس سببا لدخول الجنة، ومعذرة ليس ثمنا لدخول الجنة، وإنما ليس ثمنا لدخول الجنة، إنما هو سبب لدخول الجنة، فعلينا أن نراعي ذلك. خلاصة المقام، عشان أحيانا أثناء ما بتكلم، لأن اليوم عندي بيبقى طويل شوية، بيبقى عندي دروس من العصر إلى الآن، فإذا حدث سبق لفظ إن قلت العمل ليس سببا، ده خطأ. أنا أقول العمل ليس ثمنا لدخول الجنة، إنما العمل سبب لدخول جنة الله سبحانه وتعالى. فالأعمال مجرد أسباب يجب أن نأخذ بها، لا يجوز أن نفرط فيه، فلا نهون من شأن العمل، لأن العمل هو السبب اللي هيدخلنا جنة الله سبحانه وتعالى، ولا نتكل على العمل، وإنما نعلم أننا بنأخذ به لنعامل بالرحمة. اللي هياخد بالسبب يعامل بالرحمة، اللي مش هياخد بالسبب يعامل بالعدل، لأن العباد يتقلبوا بين فضل وعدل. أنا أريد أن يعاملني الله عز وجل بالرحمة، وأن يحاسبني بالرحمة، وألا أصل إلى مرحلة مناقشة الحساب، وإنما أن يعامل العبد بالرحمة. اللي يخليني أعامل بالرحمة أن أنا آخذ بالأسباب، بأن أنا أعمل الأعمال الصالحة وأترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا هو السبب الذي يعني يجعل العبد مؤهلا لأن يعامل بالرحمة. طب إذا لم يأخذ العبد بالأسباب عومل بالعدل، ومن عومل بالعدل هلك هلك، لأن العبد لا يستطيع أن يوفي الله حقه سبحانه وتعالى. فهذه المسألة تؤصل لباب عظيم في أبواب الاعتقاد، خلافا للمعتزلة الضلال من ناحية، ومن ناحية أخرى تجعل العبد يعني متواضعا لله سبحانه وتعالى أثناء العبادة، ويعرف أنه إذا صام وصلى وزكى وطلب العلم وبذل من وقته وماله ونفسه لله سبحانه وتعالى، فإن الله يستحق أكثر من ذلك بكثير، ولكننا لا نستطيع أن نوفي الله حقه، ونحن لا نستطيع أن نوفي الله حقه، ولكننا نأخذ بما استطعنا من الأسباب لنعامل بالرحمة. فكلما أخذنا بالأسباب أكثر، كلما علت المرتبة في الجنة أكثر، لأن اللي أخذ بسبب ليس كمن أخذ بسببين، ليس كمن أخذ بثلاثة. اللي أخذ السبب بقوة ليس كمن أخذه بضعف. فاللي أخذ بالأسباب بقوة وواظب عليها بيجازى بأكثر من عمله، ثم بعد ذلك تضاعف له الأعمال أضعافا مضاعفة لا يتصورها الإنسان. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في شأن الصدقة والمضاعفات: إن الله إن إذا تصدق أحدكم من بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يتلقاها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل. يعني لو تصدق بثمن تمرة بس كده، بثمن تمرة من كسب طيب ابتغاء مرضات الله، فإن الأجر يتضاعف كما يكون الجبل. واختار الفلو اللي هو صغير الحصان، لأن صغير الحصان من أسرع الحيوانات نموا، بينمو بسرعة جدا. لو واحد شافه بعد فترة وجيزة بيشوفه إيه، اتغير حاله، بيكبر بسرعة. فكأن هذا إشارة إلى سرعة التنمية. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذا عظيم جزاء الله عز وجل لمن أخلص وأخذ بالأسباب. فده بيدينا اعتبار إن أنا ما فرطش بالأسباب، وإن أنا محتاج للأسباب، وفي نفس الوقت أدب إن أنا بعد ما أخذت بالأسباب وبذلت من الأعمال الصالحة، عندي يقين أن الله يستحق أكثر من ذلك، وأن أنا أفعل لنفسي: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فأنا أفعل لنفسي لأترقى في جنة الله سبحانه وتعالى، وأوقن أن الله سبحانه وتعالى غني جل وعلا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولذلك قال سبحانه في أشرف حديث لأهل الشام، قال الله عز وجل الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو غني عن عباده سبحانه وتعالى، ولكنه طلب منا أن نطيع اختيارا لحكمة خلقنا من ناحية، وفي نفس الوقت ليعطينا الجزاء العظيم الأوفى الكبير على قدر ما نأخذ بالأسباب. فهذا يجعلنا نأخذ بالأسباب بأدب، لأن المشكلة اللي بيقع فيها كثير من الناس وبينتكسوا بعد كده، إن هو لما بيأخذ بأسباب النجاة من الطاعة بيصل إلى مرحلة الاعتماد على العمل والغرور بالعمل والعياذ بالله، فيغتر بعمله ويقول أنا أفضل من غيري وأنا أحسن من غيري، ويغتر بعمله ويظن أنه يستحق، يظن أنه يستحق، هنا يعاقب. ولذلك ذكر العلماء يعني في كتاب جميل أوي للإمام ابن القيم كنت حققته من سنين طويلة، اسمه مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة، في مبحث في هذا الكتاب يعني أظن في أوائل الكتاب كده، مبحث في هذا الكتاب الحكمة من خلق الشيطان وإيقاع العباد في الذنوب والمعاصي، تخلية الله بين العبد المؤمن وبين المعصية. فكان من ضمن الحكم المذكورة أو ذكرها الإمام في ذلك إن العبد المؤمن اللي كتب، لماذا كتب على العبد المؤمن نصيبه من المعصية؟ فكان من الحكمة، وإن الشيطان يوسوس له وأحيانا يقع في ذلك، فكان من ضمن الحكم أن العبد يعلم يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه إذا وفق لطاعة وأعمال بر وأعمال صلاح فذلك لأجل أن الله وفقه وأن الله اصطفاه، أن الله وفقه وأن الله اصطفاه لطاعته. يعني أنا لما أصلي وأصوم وأزكي وأنشغل بطلب العلم وأبذل من وقتي في التعلم والتعليم وهذا لأن الله اصطفاك، هذا لأن الله اصطفى العبد لذلك، فيحمد الله على هذه النعمة وعلى هذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وكلني الله إلى نفسي سبحانه وتعالى، إذا وكلني إلى نفسي النتيجة هتكون إيه؟ النتيجة إن الإنسان يقع في المعصية، فلما يقع في المعصية يقول آه أنا أسلم، ما كنت في الطاعة كان لأجل أن الله عصمني، لأجل أن الله وفقني، ولما وقعت في المعصية هذا وكلني إلى نفسي، اطلع على قلبي فرأى إقبالا على المعصية أو إعراضا والعياذ بالله عن الله، فيخلي بينه وبين المعصية تأديبا ليتأدب العبد ويعلم أن الله إذا وكله إلى نفسه فإنه يكله إلى ضيعة. ولذلك قال بعض أهل العلم كلمة عظيمة جدا، كانوا يقولون إذا وقع الإنسان الطائع في المعصية، لا تحسبن أي إذا وقعت أيها الطائع في المعصية أيها التقي اللي أنت بتحارب بتسير في تقوى الله عز وجل، إذا وقعت في المعصية لا تحسبن أن الشيطان غلب، لا تحسبن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، لا تحسبن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، لا تحسبن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. وهذا معنى في الحقيقة يجعل العبد يعض أنامل الغيظ إذا وقع في المعصية، وإذا خلي بينه وبين معصية الله عز وجل، فإذا يعلم أن ذلك بسبب إعراض الله عز وجل عنه، فيجب أن يسارع العبد ويطرح على عتبة العبودية ويقول يا ربي لا تطردني بذنوبي، لا تكلني إلى نفسي بذنوبي، فإنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضيعة وإلى هلكة، فلا تكلني إلى نفسي يا رب العالمين، لا تعرض عني بفساد في قلبي وفساد في عملي، سبحانك ما عصيتك تجرؤا، سبحانك ما عصيتك تجرؤا ولكن ضعفا، فارحم ضعفي واغفر لي إني أستجير بعزك وذلي بقوتك وضعفي، ويطرح على عتبة العبودية يسترضي الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن يغفر ذنبه وأن يعفو عنه وأن يوفقه، فيبقى عنده خوف داخلي إن أنا وقعت في المعصية أخشى أن يكون هذا بسبب أن الله أعرض عني أو هذا إعراض من الله في الحديث، أما هذا أعرض فأعرض الله عنه، فأراجع قلبي في الحال وأري الله قلبا مقبلا وأنني يا ربي مقبل عليك ولست معرضا عنك، فلا تؤاخذني بذنوبي، هنا يغفر الذنب وهنا تصح التوبة وهنا يعود العبد أفضل مما كان بفضل الله سبحانه. فأبواب العقيدة الصحيحة تعطي الإنسان أدبا مع الله سبحانه وتعالى يستحضره ويتعبد لله، فرق بين من يفعل العبادة بغرور هذا قد يرد عليه العمل وينتكس والعياذ بالله إذا اتكل على عمله، ومن يعملها وهو يعلم أنه يأخذ بالأسباب وأن ذلك بعون من الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي بيمشي كده ده اللي بينجو، لأن المشكلة اللي بيقع فيها كتير من الناس ودي من أسباب الانتكاس الكثيرة، إن الإنسان بيظن إنه أكبر من أن يفتن، يعني بسبب مثلا ان هو مثلا عنده مبلغا من تحصل على شيء من العلم او شيء من الدعوة او شيء من العبادة او شيء من العمل، او يثني عليه الناس لصلاح ظاهر فيه او ما شابه، يبتدي ياخد ثقة في نفسه انه هو فعلا يعني اكبر من ان يفتن، وينظر للعصاة نظرة احتقار، وانه هو افضل منهم وانه اكبر من ان يفتن. اللي بيشوف نفسه اكبر من ان يفتن بيعرض نفسه لمواطن الفتن، بيقول لك لا، ده تلاقيه يفتح على نفسه مثلا او تفتح على نفسها باب اختلاط محرم مثلا. طب باب الاختلاط ده يؤدي الى الوقوع في الحرام؟ اه، بيؤدي للناس العاديه، لكن لا انا، لا انا باب الاختلاط ما ليه؟ انت من؟ مهما تحصى انت لست اكبر من ان تفتن. لما خلق الله ادم عليه السلام جعل إبليس يطوف به فرآه أجوف، فلما رآه أجوف علم أنه لا يتمالك، يعني الإنسان عنده جوف، يعني عنده بطن وعنده شهوة وعنده، فهذا معناه أن الإنسان لا يتمالك نفسه أمام الشهوات، وإنه سهل أنه هو يضعف أمام الشهوات مهما كان. فلذلك بيأخذ بأسباب النجاة من الفتن بأنه بيحمي نفسه منها ما استطاع، وبيعتصم بالله سبحانه وتعالى، وبيدخل نور العبادة إلى قلبه، ويكسر من العبادة التي تقوي قلبه كي لا يفتن. لكن في الجملة هو من جواه خايف إنه يفتن، ولذلك خايف إنه يعرض نفسه للفتنة. فتلاقي عليه من عنده علم وعنده ورع وعنده صلاح وعنده عبادة ونور عبادة في قلبه وقوة إيمان، وعلى الرغم من ذلك ما يعرضش نفسه للفتنة، وما يريدش نفسه باب فتنة أبدا، ويرتعد عن أبواب الفتن لأنه يخشى أن يفتن. هنا ينجو بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن تجد إنسان لسه بيحبو في الالتزام، ولسه بقاله فترات بسيطة تائب من المعاصي، وبدأ هو يحبو وبدأ يعرض نفسه للفتن وللاختلاط والمواقع المختلطة، بدعوة العمل الخيري شوية، وبدعوة طلب العلم شوية، وبدعوة، فجأة ينتكس، وفجأة تنتكس وتبتعد. فالعقيدة بتعطينا أدب، وبتعطينا تربية للنفس، يعرف الإنسان كيف يسير سيرا صحيحا بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم في باب العمل، هذا حديث عظيم في باب الاعتقاد، هذا حديث عظيم في باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني أترك العمل، ده أنا بحتاج للعمل، ما ينفعش أترك العمل، لأن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فما ينفعش. لكن أن العمل سبب وليس جزاء وليس ثمنا، هو سبب لدخول الجنة، فأنا محتاج يعني أخذ السبب بقوة لأترقى وأتأدب مع الله سبحانه وتعالى أثناء الأخذ بالأسباب، فأعلم أن الله هو الذي وفقني، فأكثر من حمده وأكثر من شكره بعد العبادة. ولذلك بعد كل عبادة بيشرع ذكر الله عز وجل. ليه؟ بنحمد ربنا أن وفقنا للطاعة وأن وفقنا للعبادة، وأنه لم يعرض عنا سبحانه وتعالى. في حين أن في بعض الأفاضل أمثال حضراتكم كده، يعني مشغولين بطلب العلم ومشغولين بما ينفعهم والبحث عن ما ينفعهم، في قلوب مصروفة بعيدة عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بتبذل لأجل شهواتها المحرمة، ولأجل حظوظ نفسها المحرمة، ومصروفة عن أبواب الخير. تأملوا قول الله في الأعراف، والآية المخوفة هذه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وفي عاقل بيمشي بالعقل ده، في عاقل ده دي طريقته، ده منهجه في الحياة، ولكن القلب إذا صرف عن طاعة الله يفعل أكثر من هذا، أعرض الله عنه فإذا به لا يلتفت إلى ما ينفعه في أمور الدين وأمور الدنيا. ولذلك حذرنا ربنا عز وجل بقوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي نسوا ذكر الله والعمل بطاعة الله والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، فأنساهم أنفسهم، فلم يلتفتوا إلى ما ينفعهم في أمور الدين والدنيا، وصرفهم عما ينفعهم في أمور الدين والدنيا، كأن سائل يقول: ما الذي يحدث للإنسان إذا أنساه الله نفسه؟ فيكون الجواب: أولئك هم الفاسقون. بأل استغراق، الفاسقون دي أل استغراق، يعني سيتدرج في الفسق إلى أن يبلغ منتهى، ينتقل من فسق إلى فسق، ومن معصية إلى معصية، ومن دركة إلى دركة في معصية الله عز وجل، إلى أن يبلغ منتهى العصيان والعياذ بالله، بسبب بعده عن الله، وبسبب بعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ففرق عظيم وبول شاسع بين من يظن في نفسه أنه أكبر من أن يفتن فيعرض نفسه للفتن، وبين من يحمي نفسه من المعاصي بالعبادة وبالطاعة وبالإقبال على الله وبالاعتصام بالله وبالإخبات. أنت عارفين ربنا قال: وبشر المخبتين. المخبت دوت هو إيه؟ من غلبت عصمته شهوته. المخبت اللي ربنا قال: وبشر المخبتين من غلبت عصمته شهوته، يعني ايه؟ يعني اعتصامه بالله عز وجل تغلب على شهواته، فهو يعتصم بالله ويتكل على الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله عز وجل أن ينجيه وأن يوفقه. قوة الاعتصام بالله عز وجل غلبت على شهواته، فينجيه الله ويوفقه الله ويعينه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأدب أو بعض المعاني التي ينبغي على الإنسان الذي يعيشها، الذي يعيش مع معنى هذه بعض المعاني التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها إذا عاش مع معنى: لن ينجي أحدا منكم عمله، إذا عاش معه فيتأدب بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما يكون في ذلك. فالعمل سبب من لدخول الجنة وليس ثمنا لدخول الجنة، وهذه بعض الآداب المترتبة على هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة في العمل، وما ينبغي أن نكون عليه من التأدب بعد هذا الاعتقاد. ثم أورد أحاديث في نفس هذا المعنى، منها قول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن الله أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها وإن قل، وأن أحب الأعمال أدومها وإن قل. وإحنا أيضا سبق معنا أو في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم، أو سئلت عائشة: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قالت: أدومها وإن قل. وقال: أكلفوا، أي الرسول قال: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي تكلفوا من العمل ما تطيقوه، اللي احنا اتكلمنا فيه في اللقاء الماضي في كيفية سياسة الإنسان لنفسه، ان هو بعد ما يحافظ على الفرائض بيختار قربة يترقى فيها في الجنة تكون قريبة إلى نفسه، سهلة على نفسه، علشان ما يملش منها ويعملها بطريقة يقدر يداوم عليها لغاية أما يترقى، على وفق البيان الذي ذكرته في المرة الماضية، فليراجع في كيفية الترقي في العمل وسياسة النفس لكي يستمر الإنسان على طاعة الله. فهذا سبيل ثبات بفضل الله سبحانه وتعالى. وسئلت أمنا عائشة: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. فكان يداوم على العمل صلى الله عليه وسلم بطريقة عجيبة، لدرجة أنه لما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصر وأثبتهما، لأنه كان يواظب على العمل، كان يواظب على صوم الاثنين والخميس، يواظب على صوم 3 أيام من كل شهر صلى الله عليه وسلم، ويواظب على 11 ركعة من الليل في القيام، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بـ3. فينبغي على الإنسان أن يكون كذلك. ولذلك ورد في الحديث المر معنا: فسددوا وقاربوا. الإنسان عليه أن يسدد وأن يقارب في شأن العمل. وورد أيضا في الرواية الأخرى هنا عن عائشة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. يعني ما دام بتسدد وتقارب فأبشروا. يعني إيه كلمة سددوا وقاربوا؟ قال: السداد يعني أنا أعمل العمل مظبوط 100%. طب لو ما قدرتش اعمله مظبوط، اقارب، احاول ان افعل قريبا من السداد، اللي هو كما قال في الحديث الاخر صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. يعني الإنسان إما أن يكون على السداد أو بيحاول يصل إلى السداد، غير كده يبقى مفرط، إما أن يكون مستقيم أو بيحاول يستقيم أو بيجاهد نفسه على الاستقامة. فالمستقيم حاله طيب، واللي بيجاهد نفسه على الاستقامة حاله طيب، وإن كان بيقع شوية وبيجاهد شوية، بس هذا على خير بفضل الله عز وجل، بيتقي الله ما استطاع وبيجاهد نفسه سيصل بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو على خير بفضل الله، ده معنى المسددة والمقاربة. لكن إن هو ليس مستقيما وليس مقاربا للاستقامة، فمعناه إن هو مضيع، معناه إن هو مفرط. فإذا كان الإنسان سدد في العمل، بعض الأعمال بيعملها على بنسبة 100% صح ومواظب عليها صح، وبعض الأعمال بيجاهد نفسه ليصل فيها إلى الصواب، وبيجاهد نفسه في التوبة، وبيجاهد نفسه في العمل الصالح، ده أبشره وأبشره، أبشر ما دام بتسدد وتقارب أنت على الطريق، فأبشر بالخير. فالله إله رحيم، لا يوجد ثأر بينه وبين عباده، إذا علم من عبده أنه يجاهد نفسه للوصول إلى الله فإنه يوفقه ويتقبله بقبول حسن ويعينه سبحانه وتعالى، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. يعني لأن الأعمال مهما عظمت وكانت كأعمال الرسول فهي مجرد سبب، أما الثمن فالله عز وجل يستحق أكثر من ذلك بكثير. ولذلك في شأن أن الإنسان يتكلف ما يطيق، قال: استعين بالغدوة والروحة، يعني بالسير أول النهار وبالسير في آخر النهار. الإنسان بيستعين بالأوقات دي، في لما بيكون مسافر إنه بيكون الطريق فيها أهدى، فبيمشي فيها فترات طويلة وبيكون ما فيش حر بيقدر ينجز فيها، فالإنسان بيستغل أوقات النشاط في الطاعة علشان خاطر لما يضعف يبتدي يريح نفسه شوية. ده معناه إن هو إيه؟ لا يتكلف ما لا يطيق عشان يقدر يكمل، لكن يتكلف ما لا يطيق هيعمل يوم واثنين وبعد كده ما يكملش، فيفعل ذلك ويستعين بالله ويسدد، وإذا لم يستطع السداد فيقارب، عندئذ عليه أن يطمئن إلى فعله، وعليه أن يبشر أو يعلم أنه بشر برضا الله سبحانه وتعالى، وأنه على الطريق الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه بيأخذ بالأسباب. كأن الرسول بيقول: أنت ما بتدفعش الثمن لأنك مش هتقدر تدفعه، لكن بتاخد بالسبب، فطالما بتاخد بالسبب أو بتحاول تاخد بالسبب فأنت موفق بإذن الله، وإن شاء الله تنجو بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصلاة، ثم رقى المنبر فأشار بيده قبلة المسجد، فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممتلئتين في قبل هذا، ومعذرة، قد أريتها الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أراك اليوم في الخير والشر، فلم أراك اليوم في الخير والشر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض الغيب، فرأى صورة الجنة على الجدار وصورة النار على الجدار، فلم أراك اليوم في الخير أي في الجنة، ولم أراك اليوم في الشر أي في النار. وهذا كما قال الله: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن اطلع في جنة الله عز وجل وعلم عظيم رحمة الله عز وجل، طمع الجميع حتى الكفار في رحمة الله عز وجل، ومن نظر في معصية الله فخاف الجميع أو أيس من النجاة حتى أهل الإيمان. لكن الله عز وجل أعد الجنة للمتقين الذين يجاهدون والذين يقربون ويسددون، وأعد النار للكافرين. فعلى المؤمن أن يستبشر خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا الحديث مخوف، فلم أراك اليوم في الخير والشر، وإن الخير كثير والشر أيضا في النار كثير، وإنه مخوف، فعندئذ أورد الإمام التوازن اللي المفروض يكون عليه المؤمن حيال الجنة والنار من الناحية العقدية عشان ينجو، لأنه لو ما مشاش كده لن ينجو بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأورد باب الرجاء مع الخوف. ما ينفعش الرجاء لوحده ولا الخوف لوحده، لكن احنا محتاجين الاثنين مع بعض. هذا الباب إن شاء الله هو موضوع اللقاء في اللقاء القادم إن قدر الله بقاء ولقاء. وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.